بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد، وفي قراءتنا لهذه الرسالة العظيمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل حقيقة أن نبدأ في القراءة، كان من المفترض أن نبدأ في هذه الليلة، يعني بعد قراءة درس الزاد، أن يكون الكلام بين الأذان والإقامة عن بلوغ المرام. ولا أخفيكم أن طيلة الأسبوع الماضي إلى هذا اليوم، وفي نقاش محتدم بيني وبين الإخوة في الإدارة، وكل شوي يدزون واحد بدل لا يغلبني أغلبه فضل الله عز وجل، ومع ذلك وجدت هذه النسخة محطوطة على الطاولة. جزاه الله خير، نسخة طيبة إن شاء الله، هدية مقبولة. كانت حقيقة وجهة النظر للعبد الفقير أن وضع بلوغ المرام على جلالة قدر هذا الكتاب العظيم المبارك في هذا الوقت وفي هذه الدورة أعتقد غير مناسب لأمور. الأمر الأول، قل باختصار حتى لا يذهب بساط الوقت من بين أيدينا، أنه سيكون على حساب الوقت لزاد المستقنع، وقد من الله تبارك وتعالى علي بفضل الله عز وجل بتدريس الزاد قبل سنوات مع الإخوة ودليل الطالب فضل الله عز وجل، فاحتجنا تقريبا لما يزيد على سنتين لإتمامه بواقع 3 دروس في الأسبوع، وبالكاد خلصنا باللتي واللتية. فلذلك إذا سنخصص وقتا لبلوغ المرام، طبعا الأخوة جزاهم الله خير حتى لا نظلمهم، أرادوا بكم خيرا، أرادوا أن تجمعوا بين الدليل وفقه الدليل، وأرادوا لطالب العلم أن يكون عنده محفوظ من أحاديث الأحكام. وخير ما اختاروا حقيقة هذا المتن المبارك بلوغ المرام، لا شك هذا الذي أرادوا، بحيث يكون متن فقهي وأيضا حديثي حتى يكتمل للطالب. لكن يعني كان المنهج المقرر أن يكون بين الأذان والإقامة قراءة، مثلا بعد تم شرح باب المياه نقرأ مثلا باب المياه الموجود في بلوغ المرام حتى يعني يكتمل الأمر، هكذا كان تصور الإخوة حفظهم الله. لكن هذا التصور لا شك أنه تطبيق على أرض الواقع يكون من الصعوبة بمكان، فسيذهب الوقت، لن نستطيع أن نقرأ 10 أو 15 حديث في ربع ساعة ما بين الأذان والإقامة، فلا نحن الذين استفدنا من الوقت في فهم بلوغ المرام، ولا استفدنا من هذا الوقت لطرح الأسئلة مثلا وتخصيص هذا الوقت بين الأذان والإقامة لسماع أسئلتكم في الزاد. فلذلك زد على ذلك أيضا اختلاف الأبواب، يعني ليس صحيحا أن نفس الأبواب والمسائل التي يعني نفس الترتيب في الزاد ليس هو في البلوغ، في بلوغ المرام الترتيب يختلف، ولذلك ربما في الأبواب الأولى نشوف الأمر ماشي معنا، لكن بعدين نجد اختلاف. واضح الصورة؟ نعم. فحقيقة كان الاقتراح من أخيكم للإخوة، قلت لهم لنضرب صفحا عن بلوغ المرام، ونجعل الكلام مركزا عن أو على زاد المستقنع، تفهم المسألة، صورة المسألة، الاستدلال على هذه المسألة. فإذا ما ضبط الطالب الزاد ضبط جل مسائله وتصورها بدليلها فهو على خير عظيم. على أنه سيكون إن شاء الله تعالى في الصيف القادم دورة متخصصة لحفظ المتون فقط. ستكون في المسجد عندي في الشهداء مسجد الخليفي، وهذه الدورة قد بحمد الله عز وجل طبقتها مع بعض الإخوة لفترة يسيرة ووجدوا نفعا بحمد الله عز وجل. فكان التنسيق مع الإخوة إن شاء الله تعالى أن يعني أني موجودة في عقد دورة فقط لحفظ المتون في الصيف مع شروط معينة وضوابط معينة مكثفة لمدة أسبوع 10 أيام فقط لحفظ المتون. فلعل هذا الأمر إن شاء الله تعالى يعني يتيح الفرصة لمن أراد أن يحفظ بلوغ المرام أو أن يحفظ غيره، سيجد إن شاء الله تعالى بغيته في هذه الدورة أو في غيرها. حتى لو مكث الإنسان وعكف لوحده ورجع إلى الشروح التي يعني كتبت حول بلوغ المرام سيحصل نفعا بإذن الله عز وجل. إذن لن يكون بلوغ المرام فقط زاد المستقنع، وسيكون الوقت بين الأذان والإقامة مخصصا للأسئلة تكتب على أوراق ثم تعطى إن شاء الله تعالى أخينا القارئ حتى يعني يقرأ الأسئلة، إن كان في جواب أجبت وإلا أسأل من هو أعلم مني وتراجع المسألة ثم آتيكم بالجواب في الدرس القادم. كذلك بعض الإخوة، هذا التنبيه الأخير حتى نبدأ، بعض الإخوة أيضا أحب أن تكون هناك مذكرة، ولا أخفيكم أنني استحسنت هذا الأمر، بل هممت بكتابة مذكرة حول هذا الموضوع لتسهيل الأمر على الطالب، لكن وجدت أن هذا الأمر يعني فيه صعوبة عليه حقيقة، يحتاج إلى وقت. والأمر الثاني، قد تضر هذه المذكرة بالطالب أكثر مما تنفعه، بمعنى أنه سيحصل الأمر مسهلا ميسرا له، وهذا غير صحيح، خاصة للطالب في بداية طلبه يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى فهم ألفاظ، لأن المذكرة خلاص ستجعل البعض مثلا يقول لن أنتبه في الدرس، ولن أحرص يعني لضبط عبارات المصنف والاستدلال عليها والرجوع للحواشي والشروح المكتوبة، لأن في النهاية تأتين مذكرة باردة مبردة خالصة مختصر وانتهت القضية. لا، فلهذا السبب حقيقة، السبب الأول عدم التفرغ، والأمر الثاني لمصلحة الطالب. ومع ذلك سيقوم الإخوة جزاهم الله خير الجزاء في إدارة دار الحديث بتفريغ، خصصوا بعض الإخوة والأخوات لتفريغ الدروس، سواء درس الفقه أو العقيدة أو المنهج، ستفرغ هذه الدروس ثم ترفع على صفحة الموقع للدار قريبا بإذن الله عز وجل. فمن أراد يعني يستدرك شيئا مما فاته في الشرح يرجع إلى هذه التفريغات أو المفرغات. لكن بشكل عام، بشكل عام أيها الأخ الحبيب وأخت الفاضلة، لابد أن تحرص على أن تستوعب أكبر قدر ممكن من العلم في الدرس، أكبر قدر ممكن. وحقيقة مما يعيب طالب العلم عيه وعجزه أن يدون الفوائد التي يسمعها في الدرس. بعضهم يقول أخي ما أعرف، تعلم، إنما العلم بالتعلم، شغل أكثر من حاسة، أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة تجد فيه صعوبة في ربكة، لكن بعد ذلك بإذن الله تجد أن الأمر بدأ يعني يكون سهلا ميسرا، وهذا كما قلت من أعظم مميزات أو الفروق بين الطالب العلم المجد المتميز وبين غيره. نعم، فلهذه الأمور حقيقة يعني سيكون هذا المنهج. ثم في كل لقاء، وأبدأ بهذا اللقاء إن شاء الله تعالى، أذكر لك ملخصا ما ذكرته في اللقاء الماضي، ملخص يكون مني، ثم توجه الأسئلة. لن يكون أمر يعني حتى لا نضايق أحدا، لن يكون الأمر بشكل يعني تعيين، من أراد أسأل سؤال أقسام المياه مثلا، من فضل أخي أجب، أجاب فقط من باب تنشيط الذهن. نعم، هذا ما عندي، نسمع الإعلان عند أخينا ثم نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا
الإعلان
وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الإخوان في دار الحديث على ما سيقوم بتفريق الدروس، دروس المشايخ، فالذي يحب أن يشارك في التفريق يرسل، يكون مجموعة من 3 أشخاص ويرسل هاتفه على الموقع الإلكتروني.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر فقط ما ذكرناه في اللقاء الماضي على وجه السرعة. قرأنا كتاب الطهارة، والطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية، وهي في الشرع كما ذكرها المصنف ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وذكرت لكم ارتفاع الحدث لأن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ومن غيرها من العبادات التي تشترط لها الطهارة، فلذلك قال ارتفاع. وما في معناه، ما في معنى الحدث. ومثالان مشهوران يضربان في هذا، في بيان هذا الأمر: غسل يدي النائم أو المستيقظ من نوم ليل ينقض الوضوء، وتغسيل الميت، وهذا مر ذكره. وكذلك زوال الخبث، أي إزالة الخبث وهو النجس. مما جاء ذكره أيضا أن المياه تنقسم على قول الحنابلة إلى ثلاثة أقسام: إلى طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا ينقسم في الجملة عندهم إلى قسمين في الجملة، يعني تستطيع أن تجعل الأمثلة التي جاء بها المصنف تحت هذين التقسيمين أو القسمين الرئيسيين: طهور يجوز استعماله أو جائز من غير كراهة، وهو الباقي على خلقته أو الذي تغير بغير ممازج كالدهن والكافور، وطهور جائز ولكن يكره استعماله على قول المصنف، وهو ما كان مستعملا من طهارة مستحبة كما ذكر المصنف رحمه الله، وكتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة. فهذا الصنف الأول باختصار وهو الطهور. الصنف الثاني الطاهر، وهو طهور في نفسه غير مطهر لغيره. ومن أشهر هذه الأنواع الماء المستعمل في رفع حدث، مو في تجديد وضوء أو طهارة مستحبة، هذا مكروه على المذهب، لكن الماء المستعمل في رفع حدث هذا يكون، أو حتى في إزالة خبث كما سيأتينا، هذا يكون طاهر غير مطهر، بمعنى أنه سلبت طهوريته، وهذا كما قلت على قول المذهب. ثم الماء النجس، وهو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه، لونه، طعمه أو رائحته بسبب نجاسة وقعت فيه، وهذا باتفاق أهل العلم أنه محرم، استعماله محرم. فهذه الأقسام، وذكرت لكم أن القول الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين: إلى طهور ونجس فقط. ما ثم في النصوص الشرعية كما قال ابن تيمية وغيره من المحققين إلا هذين القسمين: إما أن يكون الماء طاهر مطهر، أو أن يكون نجس. أما أن يكون الماء يوصف بأنه طاهر غير مطهر، هذا غير موجود، هذا غير موجود، ولو كان موجودا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعظم حاجة الأمة إلى ذلك. نعم، كذلك مما ذكر مسألة، وهي أن المذهب يفرقون بين النجاسات، يقولون إن سقوط النجاسة في الماء الكثير إذا كانت النجاسة غير عذرة الآدمي المائعة أو الجامدة وبوله، فإن الماء لا يتنجس حتى تتغير أحد أوصافه. أما العذرة والبول بشرط أن لا يشق نزحه عن الماء الكثير، بمجرد سقوط هذه النجاسة وهي عذرة وبول الآدمي في الماء، فإن الماء الكثير يصير نجسا. وقالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم اغتسل فيه. نعم، هذا مختصر ما جاء ذكره. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث.
نعم، هذه يعني من المسائل التي تعد من مفردات المذهب، ستأتينا مسائل إن ذكر الله تبارك وتعالى أن لا أنسى هذا الأمر. أن أنبه أقول لك مثلا يعني يحسن بطالب العلم خاصة في البداية أن يعرف مثلا إن كان يضبط مذهبا معينا أن يعرف هذه مثلا مفردات المذهب. أي مذهب يدرس كل مذهب له مفردات، وكل مذهب صنفت فيه مفردات. يعني إيش معنى المفردات؟ أن هذه المسألة تفرد بها المذهب عن غيره من المذاهب، واضح؟ ومن مميزات مذهب الحنابلة أنك كما قال أهل التحقيق والذين سبروا وعرفوا وخبروا العلماء الكبار يقولون ليس هناك مسألة من المسائل التي تفرد بها المذهب إلا وللإمام رواية أخرى توافق قول الجمهور، واضح؟ يعني ليس هناك مسألة في مذهب الحنابلة تفرد مطلق، يعني رواية واحدة ليس هناك رواية أخرى عن الإمام أو في المذهب توافق قول الجمهور، وهذه كما يقول أهل العلم ما يتميز به مذهب الحنابلة رحمة الله على الحنابلة وعلى غيرهم. فهذه المسألة يقولون أن الرجل لا يجوز له أن يستعمل أو أن يتطهر بماء تطهرت به امرأة، قال تطهرت به امرأة خلت به لطهارة كاملة عن حدث. إذن هنا شروط: أن يكون الماء يسيرا، وذكرت لكم أن معنى الماء الكثير أو الماء اليسير ما هو ضابطه؟ الكثير قلتان فما فوق، اليسير أو القليل أقل من قلتين، خلاص. فالشرط الأول أن يكون الماء يسيرا، الثاني أن تكون امرأة كبيرة بالغة، الثالث الخلوة خلت به، فلو كان الماء كثيرا ما ينطبق عليه هذا القيد أو هذه الصورة، لو لم تخلو به هذه المرأة ما ينطبق عليه لا تنطبق عليه هذه الصورة. إذن يسير وامرأة وخلت به ولطهارة كاملة لرفع حدث في طهارة كاملة، لو لم تتطهر طهارة كاملة لا تنطبق عليه هذه الصورة. طيب من أين أخذتم هذه يرحمكم الله؟ قالوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة. قالوا هذا دليل واضح. قالوا طيب وأين الدليل على الخلوة وعلى يعني أن يكون يسيرا وما إلى ذلك هذه الشروط؟ الخلاصة ليس على هذه الشروط دليل إلا اللهم النظر، والنظر واسع، هناك نظر وهناك أثر، فالنظر والاستنباط يعني أمره سهل، لا نستطيع أن نلزم عباد الله أو أن تقول هذا حلال وهذا حرام دون دليل واضح من الكتاب والسنة. لا إلزام لعباد الله إلا بما ألزمهم به ربهم ورسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن ربهم سبحانه وتعالى. ثم يقال لهم من يقول بهذا القول يلزمكم أن تقولوا بأن المرأة كذلك لا يجوز لها أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل، لأن الحديث واحد: لا يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل وليختلفا معا أو جميعا. إذن لماذا تقولون بالأمر الآخر العكس؟ والعكس قد انعقد الإجماع في ذلك أن المرأة يجوز لها أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل، بل حتى في هذه المسألة كما نقل ابن هبيرة، والحقيقة أيضا سأحرص أيها الإخوة أن آتيك بمواطن ومواضع الإجماع، لأن الإجماع دليل شرعي يستمد منه الأحكام الشرعية، فهذه أيضا مما نقل فيها الإجماع كما نقل ابن هبيرة وغيره أيضا. قالوا أجمع العلماء على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، واضح الكلام؟ ولذلك قلت لكم هذه القضية أو مسألة من مفردات الإمام أحمد. فالصحيح أنه يجوز للرجل أن يتوضأ أو أن يغتسل بفضل وضوء أو غسل المرأة والعكس للحديث الوارد في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على زوجتي ميمونة كما في حديث ابن عباس في السنن، وجد جفنة إناء صغير فيها ماء، أراد أن يتوضأ أو أن يغتسل تطهر يعني، فقالت إني كنت جنوبا، يعني هذا الماء فضل من غسلي، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. وجاء النهي قبل ذلك، قال لا يغتسل، وثبت عنه أنه اغتسل. فمقتضى القاعدة الأصولية ما هو؟ أن النهي، أن الأصل في النهي أنه إيش؟ للتحريم، صح؟ لا يغتسل، خلاص تحريم. لكن بما أنه جاء دليل دل أنه فعله، فعل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، إذن يصرف النهي في الحديث الأول لا يغتسل إلى الكراهة. واضح الصورة؟ واضح؟ أعيد الآن، ما حكم أن تغتسل المرأة بفضل وضوء زوجها وزوجها بفضل وضوئها؟ لو اقتصرنا فقط على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل ولا يختلفا جميعا، لو اقتصرنا فقط على هذا الحديث لقلنا إيش الحكم؟ التحريم، لأن الأصل في النهي ما هو؟ التحريم. لكنه بما أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وتطهر بفضل وضوء زوجته أو غسلها من جنابة، فدل أن النهي يصرف إلى الكراهة. طيب واحد يقول وهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ قال العلماء المكروه بالنسبة للأمة كحكم عام، لكن في حقه هو يكون مستحبا لأنه هو المشرع لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم تفضل.
وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
نعم، هنا انتقل المصنف لبيان القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر، طاهر غير مطهر. خلاص، قال وقع تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ سقط فيه، وإن شئت أن تقول تغير الماء بسبب وقوع شيء طاهر فيه، لأن هذا الشيء أمثلة كثيرة، طبخ، صابون، عصير، شاي، سدر، أمور كثيرة، فليس الأمر قاصرا على الطبخ، فقط أراد ضرب المثال. فإذا تغير الماء بسبب وقوع طاهر فيه، يرى المصنف يعني تغيرت أحد أوصافه، لونه، طعمه، ريحه، يرى المصنف أنه أصبح الماء طاهرا، قال فطاهر غير مطهر. والصواب أنه لا يسمى ماء أصلا، لأن هذا الماء إذا ألقيت فيه الآن قطعة صابون فلا يخلو الأمر من أمرين، إما أن يتغير هذا الماء، يعني أن يغلب الطاهر الذي سقط في هذا الماء على الماء فيغيره خلاص، أو أن لا يؤثر، يعني يؤثر تأثير بسيط، لكن في النهاية لم يسلبه اسم الماء، ما في شيء من الكدرة، شيء من التغير، لكن ما تستطيع أن تقول هو صابون أو هو عصير أو هو شاي أو الشيء الذي تغير له. واضح الصورة؟ هل هناك حال ثالثة؟ لا، إما أن يؤثر هذا الساقط الطاهر في الماء أو لا يؤثر فيه. فإن أثر فيه وغير اسم الماء إذن لا يسمى ماء أصلا. فليس هناك معنى أن تسميه ماء طاهر، سموه صابون، سمى شاي، سمى الشيء الذي تغير له وغلب على اسمه. وإما الحالة الثانية أن لا يغير اسم الماء وأن لا يغير شيئا من صفاته، إذن طالما أن اسم الماء باق فيحكم بطهوريته، لأن الأصل في الماء الطهورية. واضح الصورة يا أخواني؟ طيب، إذن هنا قال إن تغير بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث. رفع بقليله، ما هو القليل؟ أقل من قلتين. إذن يعني لابد أن تنتبه لهذه القضية. يعني بعض الإخوة يقول والله مثلا أن المذهب يعني الحنابلة رحمة الله عليهم يقولون بأن الماء إذا رفع به الحدث سلب طهوريته. كلام في الجملة صحيح، لكن أدق تقول إن الماء القليل إذا رفع به الحدث فإنه فقدت طهوريته، لأنهم يرون كما هنا المصنف يرى أن الماء الكثير، ما هو الكثير؟ أكثر من قلتين. إذا رفع به حدث وهو كثير فإنه لا يسلب الطهورية. طيب، ثم قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. غمس فيه يد، لو غمس رجوله واحد قايم دايخ مفتر راسه حط بباله يغسل يديه عشان يغسل رجوله مضيع هنا، هل ينتقض وضوءه؟ هل الماء يعتبر قد سلب الطهورية؟ لا، هذه قيود ترى يعني الأمر الجيد وفي نفس الوقت صعب في المتون أنك تحتاج كل كلمة تقف عندها، لأن كل كلمة وضعها المصنف يريد معنى وفي المقابل يريد اختصارا. فلذلك انظر هنا مثلا جمع لك ثلاث أربع صور وختمهم بخبر واحد يشمل الصور جميعها، يعني ما قال مثلا وانت غير طعمه أو لون ريحه بطبخ فطاهر أو ساقط فيه فطاهر، جمع لك إياه وآخر شيء فطاهر حتى يختصر الكلام. فهنا وضع لك قيود، قال استيقظ أو غمس فيه يد، واليد إذا أطلقت في الشرع كما قال أهل العلم إلى الرزق، المفصل أو المفصل يكون بين الكف وبين الساعد، هذه اليد. ولذلك جاء في آية الوضوء تحديد النهاية للحد الشرعي في غسل اليدين وأيديكم إلى المرافق، يعني ربما لو قال وأيديكم سبحانه وتعالى لفهم الناس اليد إلى الرزق، ولكن قال إلى المرافق. طيب، فقال يد هذه، إذا لو غمس ذراعه، لو غمس كتفه، رأسه، رجله، اختل شرط، ما تنطبق عليه الصورة. يعني بمعنى آخر الماء الذي غمس فيه هذا العضو غير الكف لا يسلب الطهورية. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل، يعني نوم نهار لا يؤثر على قول المذهب، ولا عند آخرين يؤثر، هذه مسألة خلافية. يعني هل النوم الذي يوجب غسل اليدين هو نوم النهار أو نوم الليل؟ واضح الصورة؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه، أي نوم؟ النهار أم الليل أم كلاهما سواء؟ خلاف عند أهل العلم. فالحنابلة يرون أنه خاص في نوم الليل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوثة تكون متى؟ في الليل دون النهار. خلاص. لذلك قالوا من نوم ليل ناقض للوضوء. طيب واحد يقول ممكن واحد ينام في الليل ما ينتقض وضوء؟ أي ممكن، إذا أنت ما رأيت غيرك رأى، أنا رأيت بس ما ينام، نام عاد يأخذ راحته. لا يعني ممكن الإنسان، من الممكن أن ينام، أو بمعنى آخر تظنه نائما بل ربما له غطيط شخير، هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني، ومع ذلك يشعر بمن حوله. وهذا وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم يوم في ليلة من الليالي في صلاة العشاء حتى خفقت رؤوسهم، ما صاحوا عليه ليش ما تقيموا؟ لا أبدا، إنما قالوا له صلى الله عليه وسلم، يعني انتظروا تخفق رؤوسهم، كانوا يعملون طول النهار فيتعبون، فتأخر لحاجة معينة، فأتاه عمر بن الخطاب وبين له، قال نام الناس، فقال والذي نفسي بيده إنه لوقتها. ولذلك يأتينا إن شاء الله باب المواقيت، مواقيت الصلاة، أن السنة في صلاة العشاء أن تؤخر بشرط أن لا يفوت الإنسان الجماعة، يعني كان الناس طالعين مع بعض بشهلية ولا مزرعة وجماعتهم معهم، مش حق الصلاة في أول يوم في أول الوقت، أخرها، من السنة أن تؤخرها. طيب، فالشاهد أنهم لهم غطيط، خرج قاموا وصلوا ولم يحدثوا وضوءا، فلذلك قال نوم ليل ناقض للوضوء، بحيث يكون النائم غير ضابط لنفسه، هذا هو الضابط. ويأتينا أيضا إن شاء الله تفصيله في باب نواقض الوضوء. طيب، اجتمعت هذه الأمور، غمس يده، قال من نوم ليل ناقض للوضوء، هنا هذا الإناء، وبطبيعة الحال سيكون هذا الإناء الماء فيه قليل ولا كثير؟ قليل. فقال إذن هنا القليل ستسلب هذه الطهورية، ودليلهم ما ذكرته لكم، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقال هذا يدل أن الإنسان تطيش يده في حال نومه، فربما لامست موضعا نجسا، فإذا قام وضعها تسلب الطهورية. لماذا؟ قال لأن اليد ليست محدثة ولا توصف بأنها رفع حدثها، وإنما هذا في معنى رفع الحدث، ذكرنا هذا في تعريف الطهارة. طيب، والصواب أنه لا يسلب الطهورية، أنه لا يسلب الطهورية، لأن عندما تقول سلب الطهورية، يقول ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل التحقيق، قالوا هذا الأمر يحتاج إلى دليل وبيان من نصوص الكتاب والسنة توضح على وتدل على هذا القسم الذي هو برزخ بين الطهور وبين النجس، وهذا لم تأتي به الشريعة. وبما أن الماء لم يتغير، هذا الذي غمست فيه يد النائم من نوم ليل ناقض للوضوء، بما أنه في النهاية لم تتغير أحد أوصافه، إذن كيف حكم عليه بأنه سلب طهوريته؟ هو باق على أصله. طيب، تفضل. قال العفو، قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. المذهب، وسيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة، يرون أن النجاسات في إزالتها لا بد من 7 غسلات، يأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك. فالغسلات قبل 7، يعني من 1 إلى 6، هذه تكون قد أتت على النجاسة، وهم قد قرروا بأن النجاسة لا بد أن تغسل 7 مرات، فكل غسلة أتت قبل 7 غسلات تكون قد مرت على النجاسة. والمقرر عند الحنابلة رحمة الله عليهم أن الماء القليل، يعني الآن في نجاسة على ثوبي، بصب ماء، إيش بصب؟ قلتين، بصب ماء قليل. والمقرر عندهم أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة بمجرد الملاقاة فإنه ينجس، صح؟ فإنه ينجس. فلذلك قالوا ست غسلات من واحد لستة قد لاقت نجاسة، لاقت نجاسة، وبما أن الماء قليل ولاق نجاسة إذن هو نجس. فالماء المتساقط الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لهذا المحل النجس، الماء المتساقط ماء النجس على رأي الحنابلة، واضح؟ طيب، أما السابعة لاحظ قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، قد يحتاج لأكثر من سبع. المهم الغسلة الأخيرة الماء المنفصل عنها يعد ماء طاهرا. لماذا؟ قالوا لأن الغسلة السابعة هي التي أثرت في زوال النجاسة. وعليه نرجع مرة أخرى إلى تعريف الطهارة، هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وبما أن الماء الطهور إذا رفع به حدث صار مستعملا يعني طاهرا، صح؟ فكذلك الماء إذا أزيلت به النجاسة بمثابة الماء الذي رفع الحدث يكون طاهرا. أعيد الآن، احتجت إلى وضوء، أتوضأ لرفع حدث، توضأت لرفع حدث، الماء المتساقط من وضوئي ما حكمه على قول الحنابلة؟ ها؟ طهور، يخليك مستعمل، إيش حكمه؟ طهور أو ما اسمه طهور، ما حكمه؟ طاهر في نفسي غير مطهر، واضح الصورة؟ لأنه رفع به الحدث. كذلك هذه الصورة يقول الغسلة الأخيرة لإزالة النجاسة هي رفعت النجاسة وأزالت النجاسة تقابل الماء الذي رفع الحدث فصار ماء مستعملا سلبت طهوريته لكنه ما هو نجس، واضح الصورة؟ نعم. طبعا هذا التفصيل كله لا دليل عليه. وعليه الماء المتساقط أوصافه تغيرت، ما تغيرت باق على أصله باق على طهوريته. فضل.
والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
لاحظت أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فالغسلات اللي قبل على النجاسة الماء المنفصل نجس لأنه لاقى نجس وهو قليل. عند الحنابلة يرون بأن الماء ينقسم إلى قسمين، كثير وقليل، تمام؟ الكثير لا يحكمون بنجاسته إلا إذا غيرت النجاسة الواقعة فيه أحد أوصافه، وهذا بالاتفاق بالإجماع لم يخالف في ذلك أحد، نقل ذلك ابن المنذر وغيره ممن اهتم بنقل الإجماعات، بل يقول أهل العلم عمدة هذه المسألة الإجماع، يعني أن الماء طهور ما لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه أو وقعت فيه. ما الدليل؟ الإجماع. الحديث الوارد في هذه المسألة ضعيف، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ضعيف لا يصح، الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لا يصح هذا الحديث. فهذا بالإجماع. طيب، أما الماء القليل، والقليل هو أقل من قلتين، الحنابلة يرون بمجرد ملاقات النجاسة له لهذا القليل ما ينظر تغيرت لم تتغير، أثرت لم تؤثر في الماء، على طول ماء قليل أقل من قلتين لاقته نجاسة أذن. طيب ضيعت الله يهديك، لاقته نجاسة إذن ينجس، ينجس. يعني تصور الحين لو أتينا مثلا بسطل تب، تب ما هو قلتين، أقل من قلتين، وقطرنا فيه قطرة بول، هذا غالبا لن تؤثر، ما حكمه عند الحنابلة؟ نجس. دليلهم قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا فمفهوم المخالفة هذا منطوقه، فمفهومه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، لأن قال إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، معناه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث. والصواب أنه لا فرق بين الكثير والقليل، بل العبرة في نجاسة الماء أو في الحكم على نجاسة الماء إذا تغيرت أحد أوصافه، لونه، طعمه، ريحه، بنجاسة تحدث فيه، عدا ذلك يبقى الماء على أصله كما أنزله الله تبارك وتعالى، وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. نعم.
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور.
نعم، هنا المصنف في هذه الفقرة يريد أن يبين لنا، طيب الآن الماء تنجس، هل هناك سبيل لتطهير الماء؟ قال نعم في سبيل، ثلاثة طرق. الطريق الأول كما ذكر الإضافة، الإضافة إضافة ماء آخر، لكن بشرط أن يكون الماء كما ذكر المصنف كثيرا، لو كان الماء قليل ما سوت شيء، هو الماء متنجس وضيف عليه ماء قليل، والقليل ما هو؟ أقل من قلتين. دائما تقرأ قليل أو كثير في باب المياه والطهارة والنجاسة على طول، كثير أكثر من قلتين، قليل أقل من قلتين. فيعني في هذه في هذا الأسلوب أو هذه الوسيلة لتطهير الماء من نجاسته الإضافة، أضاف ماء طهور كثير، فإذا أضيف هذا الماء الكثير إذا إلى هذا الماء المتنجس فإنه سيتكاثر هذا الماء وسيتغلب على هذه النجاسة، هذه الحالة الأولى. طبعا قوله غير تراب ونحوه، ونحوه يعني الصابون أو المنظفات، يعني يقول الطريقة الأولى التي تطهر بها الماء المتنجس هي الإضافة تحت عنوان الإضافة، لكن شضيف المصنف يقول الماء فقط ولا بد أن يكون كثيرا، لأن القليل إذا صبيت على ماء متنجس سيتنجس، لأن على قاعدته أن القليل إذا لاقى النجاسة سينجس بطبيعة الحال، لاحظت؟ لذلك اشترط أن يكون كثيرا. طيب غير تراب، قال لأن التراب طهارته، لأن التراب طهارته طهارة معنوية مو حسية، يعني أنت أنت الآن عندما تتطهر بالماء يعني في العلة ظاهرة هنا، لأن الماء مطهر ليس كذلك؟ الماء مطهر، لكن التراب تضرب على التراب وتتيمم، وين الطهارة الحسية؟ قالوا هي طهارة معنوية، لذلك أي فائدة في إضافة التراب إلى الماء المتنجس؟ فما يطهر. طيب نقول الصابون، قال كذلك، لأنهم يرون أنه، بل هذا قول عامة أهل العلم، أن الطهارة لا تكون إلا بالماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي الأخرى ليطهركم به، فلذلك قالوا لا بد أن يكون بالماء. الصورة الثانية أو الوسيلة الثانية في تطهير الماء، قلنا الأولى الإضافة، إضافة ماء طهور كثير، الثانية أن يدفع الماء المتنجس بشرط أن يكون كثيرا، وهذا ممكن، أن يدفع النجاسة عن نفسه، وهذا ممكن سبحان الله. يعني الماء له الخاصية هذه، يعني من الممكن بعد طول المكث أن يدفع هذه النجاسة عن نفسه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حكمنا بنجاسة الماء لتغير أحد أوصافه بسبب هذه النجاسة الواقعة فيه، أتيناه بعد فترة وقد دفع هذه النجاسة عن نفسه لكثرته وتغلب عليها، وهذا ممكن. لا تستغرب أخي الحبيب، ممكن، يعني ممكن أن تظهر النجاسة لأول وهلة، ما وقع فيه أكرمكم الله بول، في البداية تشعر برائحة البول وربما بشيء من تغير لونه، لكن ربما لو أتيته بعد فترة من الزمن لن تجد لهذا البول، أو يعني لن تجد رائحة البول ولا تغير هذا اللون. إيش معنى هذا الأمر؟ أن الماء دفع هذه النجاسة بنفسه. طيب، الحالة الثالثة النزح. إذن الإضافة أن يتغلب الماء على هذه النجاسة بنفسه، لا سيما إذا كان الماء كثيرا. أظن أذن بعد. الحالة الثالثة النزح، يأتي إلى بركة كبيرة طبعا فيها ماء أكثر من قلتين، قد تنجست بسبب وقوع نجاسة وغيرت أحد أوصافها، فالماء نجس بالاتفاق. فيأتي الشخص وينزح، وينزح يعني يقوم برفع كمية من الماء، ثم تبقى كمية أكثر من قلتين وقد ذهبت النجاسة عنها، وهذا أيضا ممكن بالنزح. فالشاهد أن الماء، خلاصة الكلام، أن الماء المتنجس إذا ما أزيلت نجاسته بأي وسيلة كانت، تراب، صابون، منظفات، بعض المواد الحديثة، بأي وسيلة كانت، بشرط أن يبقى اسم الماء بعد زوال النجاسة باق عليه، يحكم بظهارته. خلاص يحكم، لأن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حكمنا بنجاسة الماء بعد أن كان طاهرا لوجود النجاسة. طيب، أزيلت النجاسة، نحكم بطهارته، عاد إلى أصله. نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرك.
نعم، قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذه قاعدة، قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى المتفق عليها، لم يخالف فيها أحد من أهل العلم، أن اليقين لا يزول بالشك. وأصل هذه القاعدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، عندما جاءه رجل وشكى إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، كان في الصلاة يحس أنه كان خرج منه شيء، ريح، يبدأ يوسوس، فماذا يفعل؟ هل ينصرف؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا هذا المقصود حصول اليقين. افرض أن شخص تيقن أن خرج منه شيء ولم يسمع له صوت ولم يشم له رائحة، هل يبقى؟ لا، ما يبقى. بعض الناس يخطئ، يقول لابد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا الكلام ليس بصحيح. أراد النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله أن يبين لك أنك لا تنصرف إلا بيقين، كسماع صوت أو أن تجد ريحا. والناس وللأسف قد قلبوا المسألة رأسا على عقب. هي القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. بعض الناس جعل الشك يزيل اليقين، تقول له الآن متوضئ، يقول شكيت إن انتقض وضوئي، فيسأل من بجانبه، ومن بجانبه ما هو طالب علم ولا، ايش رايك؟ يسولفون يدردشون، ايش رايك؟ فيقول لا 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 اقطع الشك باليقين. شو تسوي؟ روح توضأ وريح نفسك. هذا الآن ماذا فعل؟ ترك اليقين وعمل بالشك. هو متيقن أنه على طهارة وشاك في انتقاضها، فانظروا ماذا عمل؟ ترك اليقين الطهارة وعمل بالشك وهو انتقاض الوضوء، فقلب القضية رأسا على عقب، وهذا أمر لا يجوز. أذان شيخ تفضل. نكمل حتى يعني إذا بقى 10 دقائق أعطني خبر بس على الإقامة. فيقول المصنف رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إذن هذه قاعدة قلنا متفقون عليها من القواعد الكلية الخمس الفقهية الكبرى، أن اليقين لا يزول بالشك. فشك هل الماء متنجس أو طاهر؟ طهور طهور، إذا قلنا طاهر طهور معنى واحد، ها؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ يقين علمه، يقول هو أنا متيقن أنه طاهر وشاك في نجاسته، ماذا يفعل؟ نقول أصل أنه طاهر، تبني على اليقين واليقين أنه طاهر، اليقين الذي عندك. شك هو متيقن أن الماء نجس وشك في طهارته، يقول يمكن أحد بدله، يمكن أحد طهر هذا الماء، نقول لا، تبني على اليقين وهو أنه متنجس. هذه قاعدة. نعم. قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. حرم استعمالهما لأنهما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. لا يتم الواجب إلا، يعني الواجب أن يتطهر الإنسان بطهور وأن يتجنب الإنسان النجس، هذا الأمر لا يكون ولا يتم إلا بتجنبهما، ولا كيف؟ فلذلك قال يتجنبهما. قال: ولم يتحره، يعني عنده ماءان قنينتان، وهو متأكد إنه إن أحد الماءين نجس والآخر طهور، لكن اشتبه ضيع. طبعا هذه الصورة قد بعض الناس يقول شلون اشتبه، ولا ما دارت في أذهانكم؟ واحد يقول شلون اشتبه؟ أليس الأصل في حكمنا على نجاسة الماء أنه تغيرت أحد أوصافه؟ فسيعرف إما من الرائحة أو اللون أو الطعم. بس فاتتك يعني أمر، ما هو؟ الماء اليسير. على المذهب أن الماء اليسير بمجرد سقوط النجاسة فيه يحكم بنجاسته. فهذا الآن ماء أو قطرة بول ما تكاد أن ترى خلاص نجس، فما يظهر فيه التغير، فقد يشتبه. على كل حال، لو اشتبه طهور بمتنجس ما الحكم؟ قال يتركهما، ما يتحرى، ما يحاول يشتد، قال لا 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 يتركهما خلاص. والصواب أنه يتحرى. متى يتحرى؟ إذا كان هناك في قرائن، يعني المصنف هنا قال يحرم استعمالهما دون تفصيل، دون تفصيل، هل هناك قرائن ما في قرائن؟ ما طهر طهور ومتنجس يتركان، ومشتبهان يتركان. والصواب لا، إذا كان هناك قرائن في قرينة، مثل والله ممكن من 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 يعني أحد القرائن كثيرة ما تنتهي، يعني علامة معينة، شيء معين، يستطيع أن يتذكر، يستنبط أمرا معين، المهم إذا كان هناك قرينة من الممكن أن يتوصل من خلالها لغلبة ظن، هو يقين ما عنده يقين، لأن مشتبهان شلون يكون اشتباه يقين؟ ما يصير. وكثير من الأحكام الشرعية إذا الأصل أن تبنى على اليقين، هذا هو الأصل، لكن إذا تعذر اليقين تترك، لا تبنى على غلبة الظن. يقين غلبة ظن شك وهم، يقين 100%، غلبة الظن ممكن تقول 75%، ويقابل غلبة الظن ما هو؟ الوهم، الوهم. فإن تساوى الطرفان هذا هو الشك، تساوى الطرفان، ممكن هذا يكون طاهر، ممكن هذا يكون طاهر، ما في أي مرجح، خلاص شك. وهذا ربما تفصيله أكثر في سجود السهو. المهم إذا كانت هناك قرينة يستطيع من خلالها أن تكون عند غلب الظن وأن يتحرى يعمل بها، دل عليه نص الشرعي في حديث عبد الله بن مسعود في سجود السهو، فصلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى، في تحري الصواب، إذن يتحرى. إذا ما في قرائن، ما في أي قرينة، أغلق عليه تماما. هنا ممكن يأتي كلام مصنف على أن بعض أهل العلم يقول يعمل أو يأخذ الذي اطمأنت إليه نفسه، لأن هذا هو وسعه. واضح الكلام؟ نعم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
طبعا إذا على قول المصنف تركهما ماذا يفعل؟ يتيمم. قال ولا يشترط، هذه مثل هذه الألفاظ في المتون الفقهية ليشعرك أن المسألة فيها خلاف وأن ما يراه المخالف مرجوحا. مثل هذه مرة معنا أيضا في قضية أو سخن بالشمس مثلا، أو إذا أتاك بعبارة لو أو ولو، تشعرك بأن في إيش خلاف المسألة. فهنا يقول ولا يشترط، يعني كأنه يقول هناك من يشترط أن تريقهما، يعني في المذهب هناك من يشترط رواية أخرى أنه اشتبه عليه طهور بنجس، قلنا إيش يحرم استعمالهما كما قال المصنف. طيب ماذا يصنع؟ يتيمم. قال لا، شلون تيمم أنت عندك ماي؟ فحتى يباح لك التيمم أريقهما، كبهم. طيب ليش تكبه؟ لماذا تقوم بسكبه؟ من الممكن أن تحتاجه، خلاص أنت معذور، فما في حاجة هناك لإراقتهما كما قال المصنف. قال ولا خلطهما، يعني مو واحد يقول طيب واحد نجس، هذا بطل الآن نجس، ما متنجس يعني، أحدهما نجس وأحدهما طاهر، أقول طيب أخلط هذا على هذا بحيث أن يكونوا طاهرين، ما يصير. لماذا؟ لأنه قليل، والقليل إذا لاقى النجاسة سيتنجس. قبل كان عندك خيارين، الآن خلاص ما عندك ولا خيار، أصبح الماء الموجود كله نجس. نعم، باقي 10 دقائق، تعطيني دقيقة؟ طيب تفضل على السريع.
وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة.
إن اشتبه بطاهر، الأول اشتبه بنجس يحرم استعمالهما ويتيمم، قلنا هذا ما لم تكن هناك قرائن، في قرائن يعمل بالقرائن غلبة الظن، هنا لا، اشتبه بطاهر. ما افرض أن عنده إناءان، إناء ماء طاهر يعلم هذا، والإناء الآخر يعلم أنه بقايا من رفع حدث. حلو، طبعا بقايا من رفع حدث ما راح ما تشم في ريحة ولا تشوف لون، فسيلتبس عليه، طهور بطاهر، فماذا يصنع؟ قال يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وهذه المسألة في الأصل على القول الصحيح غير واردة، يعني ما نسلم المصنف رحمه الله أن الماء ينقسم إلى طاهر، واضح الكلام؟ فالمسألة هذه غير واردة، لكن الصورة واضحة. ها؟ نعم، الأخيرة. وإن اشتبهت، قرأتها، تفضل.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.
نعم، عنده 5 أثواب ويريد أن يستر عورته، لأن ستر العورة من شروط الصلاة، فلو صلى الإنسان كاشفا لعورته من غير عذر فإن صلاته لا تصح. تمام، عنده 5 أثواب، هو يعلم أن 4 منها نجسة وأن 1 منها طاهرة، أو عنده خمسة أثواب، صورة ثانية، هذا زيد عمرو عنده خمسة أثواب، أربعة منها مغصوبة، يصير بعد حرامي يصلي؟ يصير. فعند خمسة أربعة مغصوبة وواحد ثوبه، إذن هذه محرمة وهذه نجسة، الصورة الأولى. فيقول له المذهب تصلي صلاة بعدد النجس، كم ثوب عندك متنجس؟ أربعة، وتزيد واحدة، يعني بتصلي المغرب عينك الله، تصلي تلبس أول ثوب الأول وتصلي وتسلم وتفسخ وتلبس الثاني وتصلي، افرض عنده 30 ثوب، مشكلة هذا. فهذا حقيقة يبين لك ضعف هذا القول، والله عز وجل ما كلفنا بإعادة العبادة إلا إذا يعني بطلت أو بطل أحد شروطها أو أركانها. فالشاهد أنه يتحرى يحاول يتحرى ويصلي. طيب واحد يقول افرض صلى بالنجس، ما أقول لك افرض، الاحتمال قوي، عند أربعة وواحد طاهر وأربعة احتمال قوي، بل الأغلب سيصلي في النجس، صح؟ لأن القضية أربعة إلى واحد، فهو معذور. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، على عجالة بسرعة، كم باقي وقت أخينا؟ يلا تفضل.
نقول السائل إذا كان السابق في الماء الطاهر تراب فهل يعتبر ماء طاهرا؟
مرة ثانية، إذا كان
السابق في الماء الطاهر
أي
تراب فهل يعتبر الماء طاهرا؟
نعم. أخي الفاضل اجعل هذه القاعدة وسر عليها، أن الماء إذا وقع فيه طاهر ولم يغلب على وصف الماء فيبقى الماء على طهوريته، وأن الماء إذا وقع فيه نجس ولم تغيره هذه النجاسة، لم تغير أحد أوصافه، فهو طاهر وإلا يكون نجسا. انتهى. نعم.
يقول السائل هل يشترط في الماء المضاف أن يكون قلتين فأكثر، أم المقصود أن يضاف أي ماء حتى يصبح الماء الأصلي المتنجس قلتين فأكثر؟
نعم، على المذهب يشترط، ولذلك قال المصنف هنا ذكر هذا الأمر، قال طهور كثير، وقلنا الكثير أكثر من قلتين، والصواب أنه متى ما زالت النجاسة بأي مزيل كان فإننا نحكم بطهارة الماء، إذ أن الحكم يدور مع علته. نعم.
يقول السائل هل إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بشيء طاهر هل يكون نجس أم يحرم استخدامه؟
شلون؟ إذا تغير الماء، إذا تغير أحد أوصاف الماء بطاهر ولا نجس؟ بطاهر، خلاص ماء لا يسمى ماء، على المذهب يسمى ماء طاهرا، لكن ما يسمى ماء هذا ذكرناه. نعم تفضل. انتهى.
يقول السائل أحسن الله إليك توضيح بقرة أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
قبل زوالها يعني قبل زوال النجاسة، فالماء الذي أتى على هذه النجاسة قبل زوالها أرجعوه للقاعدة عندهم أن الماء اليسير إذا لاقى نجاسة يتنجس بمجرد الملاقاة. نعم.
يقول السائل إذا كان الأخ في كل أمر بالإجماع فما الفائدة من دراسة المذاهب؟
لا، كيف؟ الإجماعات قليلة يا أخي السائل، الإجماعات قليلة، يعني كتاب الإجماع بالمنذر ما يتجاوز 250 صفحة، ومثل ابن عبد البر، ومثل ابن تيمية، ومثل ابن هبير، قليل، فالمسائل كثيرة، لكن يهتم بالإجماع، لكن لا يقول ما فائدة دراسة المذهب، لا، في فائدة، لأن إجماعات التي انعقدت على المسائل قليلة جدا بالنسبة لغيرها. نعم تفضل. هذا كنا صرنا في الانتخابات قاعد نفرز.
يقول السائل هل الصلاة بالثوب المحرم باطلة؟ وإذا كان
يأتينا هذا إن شاء الله، يأتينا. نعم.
يقول السائل يمكن أن تتغير بعض أوصاف الماء مثل الرائحة ومع ذلك يظل اسمه ماء، فعلى قول فضيلتكم أنه طهور يخالف تعريف الماء الطهور الذي لا يتغير أحد أوصافه الثلاث.
لا، كيف يخالف؟ ما يخالف، التغير هذا باق، أما إذا التغير زال خلاص. ما العلة في حكمنا على هذا الماء أنه نجس؟ بسبب النجاسة، أزيلت النجاسة، أزيلت الحكم أو أزيل هذا الحكم ورجعنا إلى الأصل وهو الطهورية.
يقول السائل: ما حكم وقوع بول أو عذرة في الآدمي في الماء الكثير؟ هل ينجس بمجرد الملاقاة أم لا من تغيير أحد أوصافه؟
على قول المذهب ينجس بمجرد الملاقاة، على قول المذهب، واستدلوا بصحيح مسلم أو بما جاء في صحيح مسلم ما ذكرته لكم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قال: فعلة النهي هنا أن الماء سيتنجس بمجرد الملاقاة، والصحيح أنه لا فرق بين بول وعذرة الآدمي وغيره من النجاسات. نعم، في سيارة مسكرة،
طوارق أبيض مسكرة السيارة يرجى من صاحب التحريك الآن بالضرورة.
جيب طوارق أبيض.
يقول السائل: إذا دخلت نجاسة بماء دائم كثير هل يتنجس؟
إيش؟ أنا بالي مع الساعة. خلص الوقت اللي بعد.
دخلت نجاسة بماء.
أي كمل.
بماء دائم كثير هل يتنجس؟
إخواني ذكرت لكم القاعدة، الصور لا تنتهي. زبدة الكلام أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه حكمنا عليه بالنجاسة، وإلا فهو طاهر باق على أصله. دخل الوقت. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.